أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من لماذا ألحدوا. لماذا ألحدوا؟ النهاردة هنفتح ملف شائك، ملف اتعامل معاه كثيرا من الأجيال، وملف للأسف الشديد ممكن تلاقي مسلم بيؤمن به، ألا وهو ملف نظرية التطور لصاحبها تشارلز داروين. ما هي نظرية التطور؟ وما هي الحقائق التي تستند عليها النظرية؟ وما هي العلاقة بين نظرية التطور وخلق الإنسان؟ وهل نظرية التطور تعني بالضرورة أن هناك خالق للكون؟ ده بالنسبة للمؤمنين بها. كلها أسئلة النهاردة هنشوفها وهنناقشها مع الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. شرفتنا دكتور.
اهلا بيك استاذ مصطفى.
بداية يا دكتور، قبل ما ندخل في الأسئلة بتاعة نظرية التطور، احنا هنشوف مع بعض فيديو خاص باختصار بسيط لنظرية التطور، وهو عبارة عن بني آدم بيرجع من الحداثة إلى الوراء. حضرتك تقدر تعلقنا على الفيديو زي ما هو واضح لحضراتكم، فيديو لوب زي ما انتم شايفين. تعليق حضرتك.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، ثم أما بعد، فلا شك أنه نظرية التطور محوطة في العالم العربي والإسلامي بمجموعة من الأغاليط والأخطاء.
نعم.
ينبغي أن نصححها أولا. تشارلز داروين كان له كتاب شهير كان علامة فارقة في تاريخ الفكر الإنساني، وما ينبغي أن ننكر هذا. لكن يبقى سؤال من واقع هذا الفيديو، يعني يلاحظ هنا أن إنسان يعود إلى الوراء يعود إلى الوراء، وفي كل مرة يتحول إلى
قرد
أو نوع حيواني معين ويعود إلى الوراء، وطبعا تستمر رحلة العودة إلى الوراء. وهذا هو فهم بعض الناس لنظرية داروين.
نعم.
يعني هل داروين فعلا قال بهذا، أم هذا هو الفهم المعاصر أو الفهم الإيديولوجي؟
نعم.
لنظرية داروين.
نعم.
طبعا هيفضل يعود إلى الوراء ويتلبس بعدد من، طبعا القردة. نعم. تتنزل على مستويات.
نعم.
حتى يصل إلى ما يسمى قرد جاوة.
نعم.
والشمبانزي، ويعني لنصل في النهاية إلى ما يسمى بالخلية الحية الأولى أو البنية البروتينية الحية الأولى.
نعم.
وطبعا تلاحظ معي أنه هو الصورة المطروحة الآن تركز على الصلة بين الإنسان وبين القرد.
نعم.
وبالتالي يمكن أن يفهم بعض الأغرار أو بعض الذين لم يقرأوا كتاب داروين أن داروين يرى أن الإنسان متسلسل من قرد.
نعم.
هذه هي الفرية أو الأكذوبة الأولى التي نريد أن نوضحها على الطاولة. هل الإنسان بالفعل متسلسل من قرد؟ يعني هل هذه الصورة، هذا الفيديو الذي ظهر أمام الناس، إنسان عمال يعود إلى الوراء يعود إلى الوراء،
ده خلي بال حضرتك من قرد ورجع لديناصور هو
طبعا، وهيتحول لعدد من الحيوانات وربما
سمت.
الحشرات في بعض.
نعم.
الرحلة لغاية ما نصل إلى البنية الحية الأولى.
نعم.
أو البنية البروتينية الحية الأولى.
نعم.
طبعا هذا الفيديو يلخص الفهم المغلوط للنظرية.
نعم.
لأنه حضرتك لو طرحت على هذه الطاولة كتاب The Origin of Species أو ما يسمى أصل الأنواع، لن تجد أبدا سطرا واحدا من سطور كتاب داروين يعبر عن هذه الصورة الهزلية الموجودة في الفيديو.
نعم.
لم يقل داروين في أي سطر من السطور إن الإنسان متسلسل من قرد.
نعم.
وغاية ما يفهم من داروين إنه بيقول إنه الإنسان والقرد ينتميان إلى حلقة نوعية وسطى مفقودة.
نعم.
وبالتالي أنا أصحح. نعم. للأسف إنه شريحة من العرب يقولون إنه مفاد نظرية داروين ومؤداها أن الإنسان متسلسل من قرد.
نعم.
أو متسلسل من قرد جاوة.
نعم.
أو متسلسل من الشمبانزي، والواقع أن داروين لم يقل بهذا مطلقا. وأزيد في القصيدة بيتا، إن تلاميذ داروين وأبرزهم ألفريد والاس.
نعم.
لم يقولوا بهذا مطلقا.
نعم.
وهنا المفاجأة التي نضعوها على الطاولة، ألفريد والاس وهو أبرز تلاميذ داروين كان يؤمن بوجود الله وبحكمته في الخلق. وبالتالي ما الذي كان مسؤولا عن هذا الخطأ هو الذي، هذا هو ما نريد أن نناقشه.
بس يا دكتور، في بعض الملحدين بيقولوا أن فعلا الإنسان أصله قرد أو منحدر من قرد، وده بيعتمد على التشابه ما بين بعض الحيوانات، يقول لك مثلا النمر والقطة في تشابه ما بينهم. احنا برضو ممكن نشوف الفيديو اللي بيقول أو بيتكلم فيه بعض الملحدين عن هل الإنسان أصله قرد. هنشوف الفيديو ونرجع لكم الدكتور يعلق عليه.
لكن كل كائن حي مرتبط بصورة او باخرى قريبة او بعيدة بكل الفصائل التانية بتاعت الكائنات الحية. مثلا النمور والقطط مش في علاقة ما بينهم، مثلا الكلاب والذئاب، لو انت بصيت بين الكلاب والذئاب مش في علاقة ما بينهم، يعني انت ده بالبديهة انت لو بصيت كده هتعرف ان في علاقة، بس حصلت ظروف معينة خلت دوت يبقى كلب وخلت دوت يبقى ذئب. العملية دي بتدوم من حال مئات الى الاف الى ملايين السنين. نفس الحكاية ما بين البشر والقرود، في علاقة ما بينهم القرود والبشر الاثنين، كان في فصيل ما بينهم ثالث من حوالي 5 الى 8 مليون سنة كان موجود. الفصيل دوت هو بيجمع صفات ما بين البشر وما بين القرود. يعني انت هات قرد كده وقعد اتفرج عليه، ها، وقعد بشر، يعني الاثنين فيهم علاقة، يعني الاثنين دول في وجه تشابه كنتش انت قادر تشوفه بالعين المجردة، مش قادر تلمح التشابه اللي ما بينهم وتسأل نفسك ايه العلاقة ما بينهم، ليه الاثنين متشابهين للدرجة دي. بص، الحاجة اسمها حفريات. الحفريات عبارة عن هياكل عظمية لكائنات حية كانت موجودة من مئات الالاف واحيانا من ملايين السنين. الحفريات بتقول ان كان في كائنات حية، لا هي قرود ولا هي بشر، كائنات حية مشابهة جدا للانسان ومشابهة جدا للقرود، ومنها اندرجت فصيلة البشر لحد ما تكوننا على شكلنا الحالي، ومنهم تفرع فصيل تاني جم من الغوريلا والشمبانزي وكافة القردة التانيين. الحفريات دي زي حفريات الديناصورات، زي حفريات الحيوانات اللي انقرضت. الحفريات دي بنعرف ان كان في كائنات موجودة في الفترة المعينة. طيب دلوقتي احنا عندنا حفرية لوجود كائن يشبه الانسان، ها، افترض مثلا الحفرية دي موجودة مثلا من 5 مليون سنة. دلوقتي الكائن دوت لا هو بشر ولا هو قرود، نوع ثالث من الفصائل. دلوقتي انت اسأل نفسك ايه هو الكائن ده. انت دلوقتي قدامك.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل اللي كان بيتكلم عن هل الانسان اصله قرد. لكن قبل ما نخش في النظرية دي او ما نخش في المعتقد ده، هنسأل الدكتور بداية. دكتور، من هو داروين وما هي نظريته؟
اولا يعني انا سعيد انه هذا الفيديو بيعرض، لانه يعني يصور مبلغ ضحالة بعض الدوائر الفكرية التي تتبنى هذه النظرية عن غير فهم الله. تعالوا نرى اولا من هو داروين وماذا حوى كتابه اصل الانواع.
نعم.
وهل فعلا داروين قال هذا الكلام انه الانسان متسلسل من قرد، او انه نحن بإذاء بنية أو خلية حية أولى ظلت تتسلسل تتطور وتتسلسل حتى أصبحت إنسانا مكتمل البنية والجسم والأعضاء؟ ابتداء داروين لم يقل بهذا أبدا، وحتى عباس محمود العقاد في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين قال عن داروين وألفريد ولس وهما أبرز اسمين في نظرية التطور، قال صراحة ما كانا ملحدين ولا معطلين. وهذه مفاجأة قد تصدر يعني أزمة لهؤلاء. داروين نشأ في أسرة مسيحية، وأضع يعني كلمة أسرة مسيحية بين قوسين، معنى هذا أنه نشأ أساسا في حاضنة دينية. والده هو روبرت داروين، وكان منتميا إلى الدين المسيحي أو العقيدة المسيحية أو الفكر المسيحي، وكان الرجل يجهر بهذا حتى في المجالس والمنتديات والمحافل، لم يكن يرى بهذا بأسا. خرج داروين أو نشأ في هذه البيئة أو في هذه الحاضنة. ولمن لا يعرف أنه داروين ولد 1809، رحل عن الحياة 1882. ولاحظ معي هذه التواريخ جيدا.
نعم.
لأننا سنحاول أن نفسر نظريته لا في إطار بيولوجي فقط أو في إطار علمي،
إطار الزمني،
لكن في إطار استعماري.
نعم.
لأنه 1882 العام الذي رحل فيه داروين هو نفس العام الذي جثم فيه الاحتلال الإنجليزي على صدر مصر. وبعض فحاوى هذه النظرية، وهذا قد لا يفهمه كثيرون، تخدم بمعنى ما النظرية الاستعمارية وتخدم الفكرة الاستعمارية كما سنبين.
نعم.
لما أقول النهاردة البقاء للأقوى، هذا يبيح للأقوى أن يفني الأضعف.
نعم.
ومعنى هذا أن شعبا عندما يستعمر شعبا سيقول هذه هي السنة الطبيعية. نعم. لأن الأقوى دائما يزيح الأضعف.
نعم.
إذن معنى هذا أنه بعض حلقات النظرية ارتبط بالفكرة الاستعمارية في ذلك الوقت
كمبرر.
الأمر الثاني، أنا أتفق مع جاك مونو لما علق على نظرية التطور وقال إنها تعرضت لتضمينات فلسفية وإيديولوجية. لا، هات لي أصل النظرية وضع النظرية على الطاولة. لكن في النظرية وفي التفسير الإيديولوجي للنظرية، وهو التفسير الذي ندم عنه هذا القول الأخرق الذي لم يقل به داروين أبدا ولم يسر به حتى إلى تلاميذه، حتى في السر لم يقل أبدا إنه الإنسان متسلسل من قرد. هذا خطأ ينبغي أن يصحح. هو داروين طبعا لابد أن نقول شيئا يتعلق به، هو كان يتسم منذ صغره بقوة الملاحظة، فلاحظ ملاحظة أولية لا نختلف معه فيها، ما يسمى بتشابه البنية التشريحية. حضرتك لما تنظر إلى الرقبة، الرقبة تتكون في الإنسان من 7 فقرات، الرقبة تتكون في الزرافة من 7 فقرات، والرقبة تتكون في القنفذ الصغير من 7 فقرات. إذن هو انطلق من مسألة تشابه البنية التشريحية، لكن ما ترتب على هذا التشابه من تفسير هو الذي يحتاج إلى إعادة نظر. هنا احنا بنقول انه داروين اعتمد على ما يسمى بفكرة الانتخاب الطبيعي، وهذا هو الذي يظهر في الفيديو امامنا. بمعنى انه هو بيقول ان في صفات معينة، صفات وراثية تتغير من عصر الى عصر، من مرحلة الى مرحلة، وانه هذا يحدث بالمبدأ الذي سماه بالانتخاب الطبيعي، natural selection او الانتخاب الطبيعي كما نقول، وانه ظلت الآلية دي، الآلية الكونية دي مستمرة حتى وصلنا الى الانسان ببنيته وبجسمه الحي. وهنا يعني انا لابد ان اطرح مجموعة من الاسئلة وان اذكر المستمعين بحوار طريف لا يخلو من الطرافة لكن لا يخلو من الدلالة. هذا الحوار او الديبيت كما يقولون دار بين توماس هاكسلي، وده احد العلماء المؤمنين بنظرية التطور، وبين احد قساوسة اوكسفورد واسمه سامويل ويلبرفورس. فالقص بيقول له خبرني اذا هل كان القرد هو جدك لابيك ام جدك لامك؟ يعني بيقول له يعني انا هتسلسل معاك، فقل لي في النهاية بقى لما نصل في اخر السلسلة هل سنجد قرد جاوة او ما يسمى بالشمبانزي او يعني العائلة السلالية للقرود تنطبق على جدك لامك ام جدك لابيك؟ فطبعا ضاق ذرعا توماس هاكسلي بهذه، هنقول بهذه السخرية او بهذه الاهانة، فقال له انا افضل ان يكون جدودي قرودا عن ان يكونوا جهلاء مثله. ومعنى هذا ان توماس هاكسلي بيسخر من فكرة ان الانسان متسلسل من قرد. لم يقل داروين ابدا انه الانسان متسلسل من قرد.
طب النظرية
بيقول في تشابه في البنية التشريحية، وهذا يقطع من وجهة نظره بان في حلقة نوعية وسطى بين الانسان والقرد.
طب ما بعض الملحدين بيستندوا لقصة الحفريات زي ما احنا شفنا في الفيديو
ده. بالعكس، الحفريات تخدم فكرة من يحاربون نظرية التطور. لانه هنا بنقول انه الدكتور لينكي وهو استاذ باحد المعاهد في كينيا عمل دراسة احفورية او دراسة احافير، ووصل الى جمجمتين عظميتين من اقدم ما، وقال انه يفصلنا عن هاتين الجمجمتين 2,600,000 عام. طبعا لو قلنا ان الانسان يتسلسل ويعود الى الوراء، فمن الـ من الـ من الاوفق للذهن ان نقول انه سينتمي الى هاتين الجمجمتين وليس الى جمجمة القرد. وبالتالي حتى الاحافير او الدراسات الحفرية المتخصصة والنماذج الحفرية الموجودة لا تخدم هذه الفكرة ابدا. وبالتالي انا ارى هنا انه احنا هنتفق مع داروين فعلا في تشابه في البنية التشريحية، لكن هذا يشي بماذا؟ بيعبر عن ماذا؟ بيعبر عن وحدة الخطة ووحدة المادة الخام التي جبل عليها الخلق. ويعبر عن خالق واحد مبدع مبتكر. لكن الفكرة هنا هم يقولون لا، ده هو الانسان تسلسله لغاية ما تصل الى القرد. وطب يعني كيف قفز من كونه قردا الى ان يصبح انسانا؟ يحدث هذا بما يسمونه بالاخطاء الجينية الشاذة. هل الخطأ الجيني الشاذ يولد لنا نظاما انسانيا بهذا النسق؟
لا طبعا.
بهذا الضبط؟ لا. بهذه الدقة؟ لما ده اقول النهاردة انه الانسان مكون من 100 تريليون خلية. 100 تريليون خلية، تعاوز تفهمني ان الخطأ الجيني الشاذ الذي تزعمه أوجد نظاما عبارة عن 100 تريليون خلية تتحرك بمنتهى الدقة وبمنتهى التنسيق. ده الخلية الواحدة تمثل بالنسبة لنا نوعا من الإعجاز، فما بالك بمئة تريليون خلية؟ وهل يمكن أن تتولد هذه 100 تريليون خلية بهذا النظام المنضبط نتيجة خطأ شاذ جيني؟ إذن الفكرة هنا أن نظرية التطور شأنها شأن كثير من النظريات لما بتتعرض لفكرة أصل الخلق تبقي دائما حلقة مجهولة.
لا سؤال هنسأله حضرتك، ما هي الحلقة المجهولة والحلقة المفقودة ما بين أصل الإنسان كقرد وأصله الحالي؟ هناك حلقة مفقودة بيستند إليها الملحد.
ما هو 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 لو عنده فكرة منضبطة عن هذه الحلقة المفقودة مكونة من إيه؟ خصائصها النوعية إيه؟ عبارة عن إيه؟ لما كان في الأمر إشكال، لكن هو المشكلة أنه يتركك عند هذه الحلقة أو النوع الأوسط ويتركك أو يغادر الفكرة ويغادر التفسير. أنا هنا أطرح سؤالا، هل كل هذه الأنواع الحيوانية أو النباتية ترتد إلى نوع واحد؟ هذا لم يجب عليه الداروينيون. أن ترتد إلى بدايات مختلفة، يعني مثلا نقول الثدييات لها بدايات تخصها، الزواحف لها بدايات تخصها، الطيور لها بدايات تخصها، الأسماك لها بدايات تخصها. داروين نفسه لم يستطع أن يجيب عن هذا. هل كل هذه الأنواع الحيوانية والنباتية ترتد إلى أب واحد ونوع واحد، أم أن لكل منها على حدة بداية تخصها؟ وإذا تعددت البدايات فهذا ينسف نظرية داروين من الأساس. طيب. لأن نظرية داروين قائمة على أصل وحدة الخلية الحية أو البنية البروتينية الحية التي نبتت عنها كل الأنواع الحيوانية والنباتية.
طب يتساءل الملحد ويقول لحضرتك الكائنات دي اللي بتتكلم عليها عن أصل الإنسان أو القردة أو الخلايا اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، يقول لك الانقراض، هي خلاص خلايا أو كائنات وجدت في هذا الكون وانقرضت. طب ايه كان قيمة الحيوانات دي او الخلايا دي، كانت قيمتها ايه، واللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها طالما هي انقرضت وانتهى الامر بيها؟
بالضبط، وهذه مسألة مهمة اريد ان اتطرق اليها. هل الفكرة هنا كما قلنا في حلقة سابقة البقاء للاقوى ام البقاء ايضا للاجمل؟ بمعنى انا عندي مثلا جناح طائر عليه نقوش وجناح طائر اخر بلا نقوش، هل الجناح الذي عليه نقوش يؤدي وظيفة أقوى من الجناح الذي بلا نقوش؟ لا، الاثنين في نفس المستوى من القدرة وكفاءة الطيران. معنى هذا أن الخلق أو طريقة الخلق أو النسق الذي خلق به الإنسان والحيوان والنبات في فكرة الجمال، في فكرة الخالق المبدع المبتكر. لكن هو دايما الملحد بيقول بالتطور الذاتي أو التخلق الذاتي ويتركك بعد ذلك عائما أو غائما. أنا هقول في مشترك إنساني يجمعنا بنظرية التطور. بمعنى إيه؟ أنه نحن نؤمن بأن الإنسان خلق أطوارا.
نعم.
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
نعم.
لكن فكرتنا عن التطور هي ليست تطورا، وهنا هعدل في العبارة، لكنها تطوير وليس تطورا.
نعم.
تطوير بعقل مبتكر وخالق ومبدع.
نعم.
وعلشان كده ألفريد والاس لما تناول فكر أستاذه داروين كان له كتاب اسمه The World of Life أو عالم الحياة، فبيقول عن داروين، داروين يؤمن بالعلة العاقلة، يؤمن بوجود قوة خالقة عاقلة. ده كلام تلميذه ألفريد والاس. إذن الذين يقولون إن داروين آمن بالفكرة المادية أو الإلحادية مخطئون، وفي الأغلب الأعم، وأنا ضمين لك أن معظم العرب لم يقرأوا كتاب أصل الأنواع.
نعم.
لأن أنا شفت رئيس تحرير في دولة عربية كان عامل في صحيفته ملف خاص عن نظرية التطور، وكتب بالبنط العريض تحت الترويسة حقيقة الحقائق. يا أخي ده حتى لا داروين قال كده ولا ألفريد والاس ولا كل التطورين أو الداروينين قالوا أنها حقيقة، يعني قصارى ما وصلوا إليه أن قالوا أنها ثيري، نظرية.
نعم.
نظرية نحاول بها أن نفسر تشابه البنية التشريحية، لكن لم ترقى إطلاقا هذه النظرية إلى أن تقول بأن الإنسان متسلسل من قرد.
نعم، أنا أرجع لحضرتك بس هناخد فاصل، وقبل الفاصل هكلم حضرتك عن أو السؤال اللي دايما برضو بيستند ليه الملحد، وهو الطفرات الجينية في نظرية التطور. هناخد فاصل ونرجع نجاوب على السؤال، خليكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن الجينات أو الطفرات الجينية في نظرية التطور؟ رد حضرتك يا دكتور.
يعني أنا أقول عشان أبلور الفارق أو الفروق بين فهمنا نحن كأناس مرتبطين بالقرآن والسنة وبفكرة العقائد والأديان وبين فهم بعض الداروينيين، لأن هذا الفهم الفهم الإلحادي للنظرية ليس معمما على كل من أخذ بنظرية داروين، لأن الذين يؤمنون بالداروينية يتنزلون على طوائف وتيارات، ليسوا تيارا واحدا وليسوا طيفا واحدا، لكن هي بعض الملحدين يحاولون زي ما قال بالضبط جاك مونو، يحاولون أن يضمنوا النظرية تضمينات فلسفية أو إلحادية أو إيديولوجية. لكن أنت يبدو لك وأنت تطالع كتاب أصل الأنواع أن داروين يفكر معك بصوت عالي، هو يحاول أن يفكر معك بصوت عالي، لا يوجد ما يسمى بالدوغما، لا يوجد ما يسمى باللهجة الوثوقية، ولم يقل أبدا إن ما أطرحه عليك ساينس أو علم، ما أطرحه عليك هو نظرية، نظرية في فهم التطور الإنساني. لكن هنا أضعف حلقات النظرية هو اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه، فكرة الطفرات والأخطاء الجينية الشاذة. الطفرات والأخطاء الجينية الشاذة لا تولد نظاما، لكن زي ما قلنا في حلقات سابقة ما سماه إسماعيل أدهم خط الاحتمالات لا يولد نظاما، لكن يولد احتمالات أو خطا آخر.
طيب نشوف بقى أحد جهابذة الإلحاد أما سئل عن أنه يدي مثال لطفرة جينية وهو ريتشارد داوكنز. هنشوف فيديو لأحد الملاحدة أما المذيع بيسأله بيقول له ادينا مثال لطفرة جينية كردوا إيه.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا رد فعل ريتشارد داوكنز الصمت التام.
يعني أنا أرى أنه هذه النظرة الساهمة الواجمة المترددة المتحيرة تعبر عن صلب أزمة نظرية داروين الآن، لأنه يعني في بعض الناس شبه نظرية داروين بعد ما حدث من كشف النظرية الكروموزومية والجينوم البشري أصبحت أشبه كما قال أحدهم بحكاية المرضعات أو الجدات للأطفال قبل النوم، لأن في مساحات مهمة اكتشفت الآن، اكتشف الآن ما يسمى بالنظرية الكروموزومية والتي تؤكد أن لكل نوع خارطة كروموزومية وجينية خاصة به. النظرية الكروموزومية تقطع باستحالة تحول نوع إلى نوع، تقطع باستحالة خروج نوع من نوع. ما ينفعش انه انسان زي ما شفنا في المشهد الفانتازي الحلو اللي في الاول، انسان عمال يبقى تمساح وعمال يبقى ديناصور وعمال يبقى قرد الشمبانزي وعمال يبقى قرد جاوة، الكلام ده وهم مثير للاضحاك الان، لانه زي ما قلنا النظرية الكروموزومية اثبتت ان لكل نوع خارطة كروموزومية وجينية خاصة به، وهذا يؤكد بالدليل العملي والمختبري والمعملي استحالة تحول نوع الى نوع أو استحالة خروج نوع من نوع. وبالتالي الله عز وجل له طلاقة القدرة كما نقول نحن، ولذلك هم لا يريدون أن يرى يعني التفسير الإلحادي للنظرية، لأنه حضرتك لابد أن نقول على هذه الطاولة نظرية داروين لها تفسيران، في تفسير إيماني وفي تفسير إلحادي. يعني المفكرون دول مش ليسوا مصبوبين في قالب واحد، وليسوا رجلا واحدا، وليسوا طيفا واحدا، في تفسير إيماني للنظرية وفي تفسير إلحادي للنظرية. لكن احنا عندنا لما نيجي بقى نظهر في حصة إعلامية كهذه الحصص لابد أن نطرح النظرية كما هي وليس بالتضمينات الفلسفية والإيديولوجية. انت هتلاقي حتى المفكرون العرب في واحد ممكن يرفض لك النظرية زي جمال الدين الأفغاني رفض النظرية من المنبع إلى المصب، وفي واحد قبل النظرية على علتها من المنبع إلى المصب زي سلامة موسى. حتى تتذكر أنه طبعت كتاب التطور وأصل الأنواع كانت بمقدمة لسلامة موسى، وسلامة موسى ممن يؤمنون أننا ينبغي أن نأخذ هذه الحضارة وهذا الفكر بخيره وشره، بحلوه ومره، حتى بأخطائه. فده اتجاه، في اتجاه من قبل مطلقا وفي اتجاه من رفض مطلقا، وفي بقى اتجاه في الوسط حاول أن يوفق بين النظرية ومعطيات العقيدة الدينية، زي ما عمل مثلا العقاد في كتابه التفكير فريضة إسلامية، وقال وفي عدد كبير من كتبه انه داروين تعرض لاختطاف الفكرة الى مربع الالحاد. يعني هو اصلا ما كانش رايح للهدف الالحادي، ما كانش رايح للتعطيل. وعندنا اكثر من دليل. اول دليل زي ما قلنا في اول الكلام، كلام تلميذه الاخلص ومشيره واثيره ألفريد والاس، الذي اكد ان داروين كان يؤمن بالعلة العاقلة، وانه العلة للثواني وراءها علة كبيرة، وانه لم ينكر هذا مطلقا. في خطاب لداروين بعثه الى احد اصدقائه عام 1879، الصديق بيسأله بيقول له انت مؤمن بالاديان، مؤمن بالعقائد، مؤمن بان لهذا الكون الها؟ فداروين اجاب اجابة فيها شيء من المخاتلة او الخداع او التحير، زي التحير اللي شفناه على وجه هذا الرجل. بيقول له قد اكون في بعض مراحل عمل المختبري والمعملي، قد أكون لا أدريا. هو استخدم عبارة أجنوستيزم، اللا أدرية، لكنني لم أكن في أقصى لا أدريتي لم أكن ملحدا. بمعنى أني لا أجحد الفكرة الدينية ولا أجحد الفكرة العقدية، وإنما أحاول أن أكتشف أو أفهم الإنسان أو أفهم أصل منشأ الإنسان وما حدث من تطور. إحنا بنقول صحيح ما قاله داروين في تشابه في البنية التشريحية، لكن احنا بنختلف بعد كده في تفسير عملية الارتقاء، زي ما قال الدكتور مصطفى محمود، وقد ناقش هذه النظرية في كتابه حوار مع صديق الملحد، لانه في مرحلة من مراحله كانت نظرية التطور بالنسبة له للدكتور مصطفى محمود مشوشة على الشاشة، كان لابد ان يحسم امر هذه النظرية وان يحاول ان يفهمها. بيقول له طب انا استطيع ان افهم انه في تشابه في البنية التشريحية، لكن لا استطيع ان افهم اطلاقا ان شيئا فوضويا هو الذي جعل البعوضة عندما تفقس وتضع البيض تضع في البيضة كيسين لتضمن انه البيضة تطفو على سطح الماء. هل هذه البعوضة فهمت قوانين أرشميدس؟ هل فهمت قوانين الطفو؟ لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هناك خالقا ومبدعا ومبتكرا هيئ لها هذه المسارات. وبالتالي أنا أرى أنه داروين حتى ولا بد أن نراجع تصريحات الرجل وأن نراجع كتب الرجل، لأنه إحنا عندنا في العالم العربي نقرأ عن الأشخاص ولا نقرأ لهم. هتلاقي كتير من المفكرين والفلاسفة كما سنطرح على هذه الطاولة، معظم الذين فسروا أفكارهم تفسيرات إلحادية قرأوا عنهم ولم يقرأوا لهم. يعني هذا الشاب اللي عمال يتقفز أمامنا في الشاشة منذ قليل، هل فعلا هو قرأ كتاب أصل الأنواع؟ أتحدى أن يكون قرأ كتاب أصل الأنواع، لأنه حتى في النهاية في آخر الكتاب أو في ذيل الكتاب يعبر داروين عن حقيقة التساؤل وليس عن حقيقة وثوقية تنكر العقائد والأديان. وكل من قرأ الكتاب حتى في أسوأ ترجماته لم يخرج مطلقا بنتيجة أن داروين يقول إن الإنسان متسلسل من قرد، أو أن داروين يقول في النهاية، وده هيبان في الحلقة القادمة لما نفند هذه المسألة.
طيب هو في بعض العلماء الأجانب، يعني عندنا مثلا عالم الحفريات الإنجليزي الشهير بوي دارب، تمام، ده اتكلم وقال إنه ليس هناك تطور عن طريق التدريج، بل وجدنا أن الأحياء قد ظهرت إلى الوجود فجأة وفي آن واحد وعلى شكل مجموعات. طيب هو بيتكلم دلوقتي بيقول ان ظهور الكائنات دي ظهرت فجأة، يعني من الاخر بيلمح ان اكيد هناك خالق لهذه المجموعات او لهذه المخلوقات. ده كان واحد اما غلب خالص في نظرية التطور، قال هي ظهرت فجأة بس مرضيش برضو يلمح لحتة الخالق. واحد تاني بقى اما فند نظرية التطور وقال انا ضدها قلبا وقالبا، لانها لا يعني ما لا تماثل العقل ولا تماثل الفكر، فكان مصيره التعنت والطرد والغضب عليه من جامعات الغرب. وده هنشوفه في فيديو دلوقتي لعالم الاعصاب مايكل إجنور، نموذج رفض نظرية التطور. نشوف الفيديو ونرجع لكم، خليكم معنا. Surgery by assuming an accidental origin for the parts of the brain that we work on. It wasn't just biologists who were feeling the Darwinist wrath. When neurosurgeon Michael Egnor wrote an essay to high school students saying doctors didn't need to study evolution in order to practice medicine,
the Darwinists were quick to try and exterminate this new threat.
A lot of people and a lot of blogs called me unprintable names that were printed. There are a lot of very, very nasty comments. Other people suggested that people call the university I work at and suggested perhaps it's time for me to retire. I realized when I kind of went public with my doubts about the adequacy of Darwin's theory, that I would encounter criticism. What has amazed me is the viciousness and the sort of baseness of it.
I'm an old guy, I have tenure, I'm academically safe, but the young people and what is happening to them in America right now because of this scientism gulag is really terrible.
Apparently, Professor Marks was not as safe as he thought. A few months after this interview, Baylor University shut down his research website and forced him to return grant money once they discovered a link between his work and intelligent design.
In order to attract grants, you have to market yourself. So you put up sites and call yourself labs and groups and things like that in order to get visibility. And in my entire experience in academia, I never went to any superior and asked them any permission to put up any of these labs. So the fact that this was singled out, let alone shut down, is jaw-dropping. It's astonishing. I have never been treated like this in my about 30 years in academia.
Shut up, you freak!
If you peel back the onion, I think that there is no doubt that the center of this is my work in what would someone.
سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. ومايكل إجنور عالم الأعصاب اللي تم طرده من جامعات الغرب. تعالي حضرتك يا دكتور.
يعني بالتأكيد هذا جزء مما نسميه بالحركة المكرثية أو بالمد اليميني المتزمت الذي يريد أن يقولب الفكر الإنساني في قلب واحد. وأنا بقول ده للمخدوعين بأوروبا والمخدوعين بالغرب. الغرب له حضارة رائعة تقنية تكنولوجية علمية ثقافية، لكن له أيضا أخطاء فكرية ينبغي أن تصوب. وهنا أنا هقول سنختلف مع نظرية التطور في أمرين عشان نلخص على الطاولة خلاصة ما خرجنا به. قضية البقاء للأقوى بما سمي natural selection أو الانتخاب الطبيعي لم تصح وتحولت إلى ما نسميه بالاستقراء الناقص، وفي لغة العلوم وعالم المعرفة والعلم لا نستطيع أن نعمم من الاستقراء الناقص قانونا عاما. يعني بنقول من عائلة الوعل، إذا مسكنا السلالات من عائلة الوعل خرج الغزال. الغزال أجمل لكنه ليس الأقوى. معنى هذا أنه استمر الأقوى واستمر الأضعف معا، استمر الوعل واستمر الغزال. ومعنى هذا أنه في حلقات كثيرة ناقصة في هذه النظرية، ولذلك تحولت إلى ما سمى العلماء الأوروبيون أنفسهم بالاستقراء الناقص. وفي العلم لا يمكن أن نرتب على الاستقراء الناقص قانونا عاما. الأمر الثاني، أنا بأحذر أنه نظرية داروين خرجت في سياق استعماري. حتى لما تقرأ حضرتك اللي قاله ماكس نورداو عن احتلال فرنسا للجزائر، واللي قاله كثيرون من المفكرين انه من حق هؤلاء ان يحتلوا الاضعف لان البقاء للاقوى، انت تجد هنا تطبيقات دامية لنظرية داروين في الواقع الاستعماري والانساني.
وده اللي هنستفيد فيه الحلقة القادمة برضو، نظرية او الانتقاء الطبيعي في نظرية التطور. احنا للأسف يعني وقتنا معاك يا دكتور بيخلص بسرعة، لكن قبل ما نختم، طبعا احنا عارفين ان كل حلقة في النهاية بنقول اجبني يا ملحد. اجبني يا ملحد ده سؤال بنحطه على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، وهو عبارة عن سؤال يقدر الملحد من خلاله يجاوبنا على هذا السؤال، سواء بقى بالعلم سواء بالفكر او بالدين، باي نظرية هو عايز يجاوب عليها. وسؤالنا الحلقة دي: إذا كان الإنسان تطور من القرد أو الشمبانزي، فلماذا لا يزال هناك قرد وشمبانزي حتى الآن؟ الإنسان تطور من قرد أو شمبانزي، طب ليه دلوقتي احنا عارفين لو في فيرجن معين لبعض الصناعات القديم بينتهي زي ما بقوله كده old fashion، يعني موضة قديمة، فليه الآن احنا بنشوف شمبانزي وبنشوف قرد؟ وده برضو السؤال اللي الدكتور هيجاوبنا عليه الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن ده سؤال للملحد. انا بأكد برضو على حاجة ان اي ملحد بيدعي هذه يعني بيدعي نظرية التطور من أصل الإلحاد أو عنده فكر معين أو عنده نوع من أنواع التشكيك في وجود ربنا سبحانه وتعالى والتشكيك في الأنبياء، احنا ما عندناش أدنى مشكلة إن أي ملحد يشرفنا هنا في الاستوديو ونفند معاه هذه الحقائق ونفند معاه فكره بكل احترام وبكل أدب بدون تجريح وبدون تطاول على الذات الإلهية وبدون التطاول على الأشخاص. حلقتنا النهاردة خلصت، لكن كلامنا لسه مخلص عن نظرية التطور. نظرية التطور فيها كلام كتير جدا. نظرية التطور للأسف الشديد بيؤمن بيها البعض وبيكفر بيها البعض، بس ممكن البعض ده يكفر بنظرية التطور مع انه هو كافر بربنا سبحانه وتعالى. في نهاية الحلقة هنختم بفيديو عبارة عن تلاوة قرآنية بتوضح لنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق هذا الكون. هسيبكم مع الآيات الخاصة بخلق الكون وخلق الإنسان في نهاية الحلقة. بتفضل وأشكر شكرا جزيلا للدكتور حسام، نورتنا يا دكتور.
بارك الله فيك، شكرا.
نشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق.